كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء آخر مع برنامجكم عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك بزيت الجنة، الله يبارك فيك،
الله يحفظك.
إذن لا زال الحديث مستمرا مع برنامجكم عابر سبيل، وكلمة عابر سبيل التي قضينا وقتا لتجلية معناها والحديث حولها، وطبعا الحديث حملنا من مكان إلى مكان، ونحن نتحدث الآن في هذه الحلقة من برنامجكم عابر سبيل، طبعا لم نقف عند باب واحد ولا عند شرح حديث واحد، وإنما انتقلنا كأنما نأخذ من كل بستان زهرة يقدمها لنا شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه الليالي الماتعة. وكما قلنا، فالكلام هو تسلية لهذا الغريب، لعابر السبيل الذي حمل أمتعته على ظهره وينتقل من مكان إلى آخر، ليس له مكان يستوطنه أو مكان يجلس فيه لفترة طويلة كما هو حال المقيم أو حتى الغريب، كما ذكر الشيخ في بداية الحلقات، وقال إن الغريب قد يستوطن ويستبدل دارا بداره وأهلا بأهله، ولكن عابر السبيل لا يمكن، أحزمته ممتوعة يعني محجمة وعلى ظهر دائما وينتقل من مكان لآخر، فهو يحتاج لمن يسليه ولمن يهون عليه هذه الرحلة الشاقة طويلة في سيره إلى الله تبارك وتعالى. لذلك تتنوع المواضيع ولا تقف عند باب واحد ولا عند موضوع واحد. إذن هذا هو الكلام مع عابر السبيل. توقفنا في الحلقة الماضية تحديدا في الكلام عن المفصل الثاني لجواب الحكيم بعد أن قال له نعم لك توبة، ومن الذي يحجب عنك باب التوبة، وقلنا أن الكلام عن الشخص إنما يكون الحكم على معصيته أصلا، ولا يكون الحكم على الشخص، لأن احنا لو حكمنا على هذه الأشخاص بأنهم خرجوا من رحمة الله تبارك وتعالى لما قبلت توبة أحد، ولكن نحن بداية نحكم على فعله، على معصيته، على ذنبه، ولكن قد يتعدى الأمر لاتخاذ إجراءات أو أفعال أو أمور معينة مع العاصي نفسه، وهذا ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية شيخنا الحبيب، أنه قد يصل الأمر احنا حكمنا فعلا على المعصية، إن احنا كرهنا هذا الشخص لأنه زاني، لأنه شارب خمر، لأنه يكذب، فحكمنا على هذه النقطة، لو انخلع منها لصار أخونا، ولو يجب عليه ما يجب على إخواننا جميعا، أو يجب له ما يجب لإخواننا جميعا. لكن وإحنا مع كرهنا لهذه المعصية قد تترتب أمور، وذكرت فضيلتك منها مسألة الهجر، قد نهجره ويكون الهجر عندها في الله عز وجل، وضربنا مثل وإن لم نتوقف عنده كثيرا كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا، مسألة الهجر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقرب الناس أن يهجروهم ولا يكلموهم في هذه الدنيا التي ضاقت عليهم إلى أبعد حد. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح، مسألة الهجر نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا فيما يتعلق بعرض الدنيا، خصومة على أرض، خصومة على مال، خصومة بسبب سوء معاملة من شخص إلى آخر، فلا يحل لمسلم أن يهجر خوف فوق ثلاث. ده فيما يتعلق بهذا الجانب. أما فيما يتعلق بالديانة فإن هذا الحديث لا ينطبق عليه،
نعم،
إنما ينطبق عليه أحاديث أو وقائع أخرى، بالذات الوقائع. يعني أنت ذكرت وأشرت إلى واقعة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ولم يكن له ثمة عذر، بل لم يكن قط في وقت زمني مر بحياته أقوى ولا أيسر له من أن يغزو من هذه الغزوة التي كان له فيها أكثر من ركوبة،
وعلى الرغم من ذلك تخلف،
وعلى الرغم من ذلك تخلف بسبب يعني تخذيل الشيطان له إنه غدا تستطيع أن تدركهم معك راحلة قوية أو تستطيع أن تدركهم إلى آخره يعني. وكما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا يعني يمنيه، لأنه عندما ذهب إلى أرضه لينظر إلى الثمار فيقول لك الثمر ده محتاج كمان يوم عشان يطيب وبقى كويس، خلاص يبقى بكرة بدل ما أروح الغزوة لا ندري متى نأتي وأرجع ألاقي الثمار يعني لم تعد تصلح، خلاص يبقى أخلص المسألة دي وأنا عندي راحلة قوية أستطيع أن أدركها. خد منه يوم وخد منه اليوم الثالث اليوم الثاني واليوم الثالث، في اليوم الثالث هب أن يذهب وعزم أن يلحق بهم، قال له على فين؟ خلاص ده أنت بقى لك ثلاثة أيام متخلف عنهم والجيش ماشي من المدينة إلى تبوك، فقد قارب الوصول إن لم يكن وصل، فبالتالي خذله. ويعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يسأل عن أحد إلا عن كعب، جاءه المعذرون والمنافقون يعتذرون ويقبل منهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، لكنه سأل عن كعب. قال ما فعل كعب؟ سأل عن كعب في تبوك لما قال ما فعل كعب، فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، قال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خيرا. سؤاله عن كعب ده يدل على شيء، يدل على شيء كأن الله أعلمه، لأن هذا جيش جرار فيه أناس كثيرون، أو لمكانة كعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في العادة لا يفارقه كشخص صحيح. إنما يكون بجانبه دائما، فلما افتقده طيلة هذه المدة مدة سفر الجيش إلى تبوك طبعا سأل عنه ما فعل كعب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأظل قادما إلى المدينة أتاه المعذرون كما قل، قال كعب ثم جئت حتى جلست إليه
صلى الله عليه وسلم،
فنظر إلي نظرة المغضب وقال لي ما خلفك؟ قلت يا رسول الله، أنا معلش بقول أجواء القصة علشان
ولا تقف عندها
على علشان بس إيه أخلص منها إلى معنى سأذكره. قال ما خلفك؟ قلت يا رسول الله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا
شاعر،
وأنت تعلم أنه كان شاعرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه حتى يجالد المشركين بالشعر يعني.
نعم.
ولكني إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي،
الله.
وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله،
الله.
قال صدق، قم حتى يحكم الله فيك. كان هو
صدق يعني صدق كعب، وكأنه بتصديقه لكعب كذب الآخرين.
طبعا طبعا طبعا، ما هو يعني عندما يعني يقول أما هذا فقد صدق، يبقى الباقيين اللي يقوم يعتذروا كانوا كذب، وكان هو يعلم ومع ذلك وكل سرائرهم إلى الله علشان ما فيش حد يفتات على قلب أحد ولا يفتات على عمل أحد ولا يقول عمله مقبول أو غير مقبول أو الآخر. وبالمناسبة ونبه على خطأ شنيع يقع من الناس اللي بيتكلموا في الإذاعة والتلفزيون، لما حد يقول له والله أنا حجيت بمال حلال ورحت وجيت والكلام ده، فحج مقبول ولا لا؟ يقول له مقبول إن شاء الله.
صك
لا، يعني ليس لأحد أن يقول لأحد حجك مقبول، إنما مهمتنا نحن تدور ما بين الصلاح والبطلان،
صحيح أو غير صحيح،
الصحيح والبطلان. أقول حجك صحيح، حجيت بمال من حلال وحجيت على السنة، طبعا ده كله في الظاهر ونحن مش عارفين قلبه فيه والكلام ده، نقول حجك صحيح، هذا هو حق المفتي في الجواب، حجك صحيح. لكن يقول حجك مردود
أو
حجك مقبول، هذا لا يجوز لأحد أن يتفوه به، لذا من الافتيات على الله تبارك وتعالى. هذا شيء أردت أن أنبه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أما هذا فقد صدق، دل هذا على أن هؤلاء كانوا من الكاذبين. ومع ذلك، ومع أنه رسول الله، ومع أن سورة التوبة نزلت في توبيخ هؤلاء كمان، إلا أنه ما حكم على ما في بطونهم وأكل سرائرهم الله تعليما لنا.
فكيف كما تقول فكيف بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم؟
أي طبعا اللي هم لا يعلم أصلا،
لا يعلم شيء.
نعم. قام كعب ابن مالك وكان فتى جلدا، وقال كعب ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام أيها الثلاثة. كان معاه اثنين كمان، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. بس دول كانوا سنهم مرتفعة. يعني هلال بن أمية مثلا
كبير جدا في السن، كبير جدا في السن،
وبعدين في بعض الروايات ربط نفسه في السرير. وقال أنا لا مش هفك نفسي، لا ولا نفك نفسي حتى يأذن رسول الله. حتى جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول إن هلالا شيخ ضائع، فهل تأذنني بعدما أحرم بقاء الرجل مع المرأة، أو إن الرجل يقرب المرأة، عفوا حرم الرجل على دع النساء، أو أرسل إلى النساء إن الرجل الرجال لا يقربكن. فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع، والله ما يعني لا زال يبكي منذ كان من أمره حتى الآن. فقالوا له، قالوا جماعة بقى اللي حوالين كعب، قالوا له طب ما تروحش تستأذن أنت كمان إن امرأتك تكون معك. قال وأنا رجل شاب، يعني كيف أستأذنه؟ وأبى، لكنه نهى المسلمين عن كلام أولئك الثلاثة. لما بنظر إلى هذا الحديث أعلم كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلة المؤمنة على أمم الكفر،
اللي هي في مسألة الطاعة،
مسألة الطاعة، وأنهم لا يخالفون إطلاقا حتى لو كان الرجل وحده. ومما يدل على ذلك موقف كعب مع أبي قتادة
رضي الله عنه.
يعني قتادة ماشي في السوق وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه كما وصف الله،
اللي هو كعب تقصد،
اللي هو كعب وصف كما وصف الله تبارك وتعالى، وهو في حالة اليأس الكامل ده وضيق الصدر الكامل، إذا برجل يقول دلوني على كعب بن مالك. أين كعب بن مالك؟ إيه أنت من؟ قال أنا جايب لك خطاب من ملك غسان. ملك غسان ده في فوق في الشمال، واخد بالك، في الروم يعني. أي يقول بلغنا في الخطاب، يعني بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسك. أنت كان ملك في الجاهلية، كعب بن مالك كان ملك، مش يعني في أيام الأولى قبل أن يسلم يعني. فبقول له أنت ما جعلك الله بأرض هوان، تعال نديك نبوأك المناصب ونعطيك الكلام ده. فقال أما هذا أيضا من البلاء، وأخذ الخطاب وأجر أضرم فيه النار. في هذه الأثناء وفي هذه الإغراء الشديد من واحد بيقول له تعالى الحق بنا نواسك، تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وتلحق بنا وإحنا نديك مكانتك، تمام، لم يجد فيه على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على المسلمين، ما زعلش منهم. في هذه الأثناء أراد أن يفرج عما في صدره، فذهب إلى بستان ابن عمه أبي قتادة وهو أحب الناس إليه. حاول يدخل من باب البستان مغلق، فتسور الجدار، تسلق الجدار وبينظر، فإذا أبو قتادة جالس في بستانه، فألقى عليه السلام، قال السلام عليك يا أبا قتادة. قال كعب فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله أعلم. قال فنزلت وعيناي تذرفان. ده أحب الناس إليه، وأبو قتادة وحده، لكن هؤلاء كانوا يراقبون الله عز وجل ويعلمون سلفا أن الرجل إذا فعل الفعل من خلف الظهر سيكشفه الله تبارك وتعالى في قرآن أو يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي قصة حاطب.
نعم،
حاطب بن أبي بلتعمة وجبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن حاطب بن أبي بلتعمة إنما ارتكب كذا وكذا. نعم. وحتى كان ابن عمر يقول ما كنا ننبسط إلى نسائنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا القرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا، يعني كان يخشى مثلا أن هو يتكلم مع امرأته بأريحية فينزل القرآن إن هذا لا يجوز أو إن هذا محرم أو أنه كيف فعلت هذا، كما عاتب الله عز وجل أقواما في القرآن.
نعم.
فكانوا بيخافوا من حاجة كده أن ينزل القرآن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
انبسطوا
وضمنوا أنه لن ينزل وحي من السماء، انبسطوا وتكلموا على سجيتهم.
رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، يكون بهذا الكلام الرائع الماتع مع الشيخ الحبيب قد وصل مركبنا إلى مرساه في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل من برنامجكم عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. وحتى نلقاكم نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.